ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. ما زلنا على مائدة الفضلاء أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام من الله، وما زلنا مع نبي الله نوح أول نبي بعث بالتوحيد. حديثنا عن نوح حديث ذو شجون، حديث يذكرنا باهتمام الأنبياء بصفتهم البشرية، وكذلك بصفتهم أنهم دعاة لرب العالمين سبحانه وتعالى، دعاة لدين رب العالمين. أنا أرحب بإخواني جميعا وأسعد بصحبتهم، وأسأل الله من أن يجمعنا دائما في الخير وأن يجعلنا إخوانا على سور متقبلين في الجنة. وأبدأ بدكتور محمد، أحسن الله إليكم. دكتور محمد، هل الحرفة تتنافى مع الدعوة؟
بالتأكيد لا.
يعني هو عشان أنا داعية أو أعظ الناس بطل إيدي لا عمل فيها؟
لو تأملنا في قصص جميع الأنبياء هنلاقي العكس هو الصحيح، كل الأنبياء كانوا من أصحاب الحرف.
بسم الله ما شاء الله، تفضل.
نوح عليه السلام كان نجارا، داود كان حدادا، وعلمناه صنعة لبوس لكم، اللبوس اللي هو الدرع لتحصنكم، تحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وما من نبي إلا رعى الغنم، ودي حرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، وهذه حرفة.
صلى الله عليه وسلم.
فلو نظرنا في جميع الأنبياء سنجد أن فيهم حرف، وده نستفيد منه فوائد مهمة جدا.
نعم.
أول فايدة، وأنا عايز أتكلم عن سيدنا نوح عليه السلام بالتحديد بقى عشان هو يعني هو بطل هذه الليلة.
نعم.
سيدنا نوح كان نجارا، ما كانش نجار عادي. سيدنا نوح كان نجارا ماهرا. نعرف كده ازاي؟ من اثر صنعته.
نعم.
صنع اعظم سفينة في تاريخ البشرية.
الله اكبر.
حتى ان لما يذكر نوح تذكر سفينة النجاة.
نعم.
معروفة كده، نوح يعني سفينة النجاة.
نعم.
لو سألت اي انسان حتى بتوع الجرافيك لما يجوا نوح عليه السلام لازم يكون فيه سفينة.
نعم.
اعظم سفينة في تاريخ البشرية، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، سفينة سيتوقف عليها مسار البشرية من بعده، مش مسارهم الديني بس، مسارهم الوجودي.
صحيح.
بدون هذه السفينة، او لو السفينة دي فيها خلل او حصل فيها حاجة، مش هيبقى في وجود للناس بعد كده، ولا للحيوانات ولا للطيور.
عايزين نشوف سفينة. ولذلك دكتور احمد، مش عايز اقاطع ولكن التخصص بيغلب احيانا. سبحان الله العظيم، في قصة نوح التخصص في القرآن الحديث عن كتاب الله عز وجل، في قصة نوح عليه السلام الله تبارك وتعالى يقول ثم اغرقنا بعد الباقين، كل من بقي اغرق دون ما مكان في السفينة. لما تحدث عن قصة موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى يقول ثم اغرقنا الاخرين، يعني المقابلين، اللي هو الفصيل الاخر المقابلين لطائفة المؤمنة.
فده أول حاجة. فنستفيد من دي إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
الله أكبر.
لو أنت صنايعي في أي صنعة لازم تبقى أحسن صنايعي في صنعتك.
نعم.
لو أنت طالب حرفتك العلم لازم تبقى الأول على دفعتك، لازم تجيب امتياز مش أقل من كده.
نعم.
دي أول فايدة. الفايدة الثانية، ودي لأولياء الأمور بقى، علم ولدك حرفة. تقول لي ليه؟ في ودي ورشة عند واحد يكون أمين يتعلم حرف. تقول لي ليه؟ أقول لك سببين اتنين، وهي أسباب كتير، هقول لك سببين هيقنعوك.
نعم.
السبب الأول أن يتعلم شيئا ينفعه في حياته.
نعم.
ده سبب مباشر وواضح. يتعلم صنعة. دلوقتي التعليم ما بقاش مقرون بسوق العمل.
نعم.
يعني عندنا كم واحد خريج تجارة؟ كتير. كم منهم شغال محاسب؟ قليل. عندنا كم واحد خريج حقوق؟
كتير.
كم واحد شغال في القانون؟ قليل. وهكذا. عندنا كم واحد اصول دين يا دكتور احمد؟
كتير.
كم واحد فيهم شغال في المجال؟ وهكذا يعني.
نعم.
فعلمه حرفه تنفعه في حياته.
نعم.
وده حتى احنا كمجتمع محتاجينه. الدوله دلوقتي توجهها الى هذا، يقول لك دلوقتي عندنا ازمه اقتصاديه، كل الخبراء اكدوا ان الحل الوحيد في الانتاج.
نعم.
عايزين نخرج من الازمه لازم ننتج، وده يفسره قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن الكريم فيه حلول لكل المشاكل.
نعم.
الحل للخروج من الأزمة أن نتعلم ونصنع وننتج. كل الحلول دي مؤقتة، إنما الحل الجذري الإنتاج. الفائدة الثانية في عجالة سريعة أن تشغله عن اللهو واللعب. كثير من أبنائنا يتربى في الشارع، ليه؟ عنده وقت فراغ، خلص الدرس يروح يلعب كورة، فبدل ما تسيبه يرجع لك يبقى أهلاوي أو زملكاوي، يبقى تافه ملوش هوية. لا، تعلمه صنعة اشغل بها وقت فراغه حتى ينشغل بشيء نافع يبتعد به عن اللهو واللعب.
أولادنا دلوقتي يا مولانا لا عادوا يشجعوا كورة ولا عادوا بيلعبوا كورة، عادوا مقضيينها على التليفونات وعلى وسائل التواصل، وشيء بقى صعب
وبقى مساوئها أكتر من فوائدها.
حفظ الله أبي وبارك في عمري. بمناسبة النجار، أنا كنت شغال أويماجي.
شغال إيه؟
أويماجي، هذا الذي يصنع البروز في الأوايم في الخشب. وأنا صغير ابنه 6 سنين.
نعم.
بمناسبة النجارة يعني.
طيب كويس والله، هنحتاجك كتير معانا.
الله يسترنا إياك يا مولانا. بارك الله فيكم. يعني اخذ من الدكتور محمد الى الدكتور مصطفى، وما زلنا مع نجم حلقتنا نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وايضا من دقته كما انه كان صانعا ماهرا كان كذلك داعيه ماهرا يترك موروثات الاباء الضاله. حدثنا يا ولان.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخي الحبيب، ما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا وكان التحدي الحقيقي، أول تحدي كان لهذا النبي كل الأنبياء جميعا من لدن آدم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحدي الحقيقي لهم جميعا كان هو إزالة موروثات الآباء. فكانت حقيقة نستطيع أن نصورها أو أن نصفها بأنها ثورة، ثورة على موروثات كاملة من العقائد الفاسدة ومن العادات والتقاليد التي تخالف شرع الله عز وجل وغير ذلك. وهو التحدي الذي يواجهه الدعاء في كل زمان وفي كل مكان، وأنا أقول هذا الكلام وألزم به وأعرف معناه جيدا. ما من مكان أو زمان فيه دعوة إلا وستجد أول ما يعانيه الداعية مع المدعوين أن يخلي قبل أن يحل التخلية، حتى انعقد في 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 عقول العقلاء أن التخلية قبل التحلية.
نعم.
لابد أن يخلي أولا هذه الموروثات الفاسدة، ثم بعد ذلك يبتدئ في تعليم الناس الدين الجديد الحق ونحو ذلك. نوح عليه السلام اصطدم بهذه الحقيقة. يعني الله تبارك وتعالى يحكي لنا في كتابه ما كان عليه قوم نوح قبل أن يدعوهم نوح إلى عبادة الله عز وجل. قوم نوح كان بينهم بعد نبي الله شيث عليه السلام وتتابع الأنبياء بعدهم حتى وصولا لنوح في 1000 سنة كاملة، كان هناك قوما صالحين، كان هناك قوم صالحين. هؤلاء القوم هم ذكرهم ربنا في القرآن، وأنا أعلم أن بعض إخواني سيتعجب. بص يا إخواننا، مين الصالحين؟ يغوث ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. إيه ده ربنا في القرآن يقول
إقرأنا الآية ولنا في الصوت نحن في شهر القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كانوا في البداية قوما صالحين، كيف وصل قوم نوح إلى أن يعبدوهم؟ تعاقب الأجيال وتعاقب الأيام والأجيال، وجيل يجي بعد جيل، الذي جاء ينسى ما كان عليه الأولون. ورأهم في البداية جعلوا لهم صور تذكرهم بهم حتى يعبدوا الله عز وجل وأن يسيروا على نهجهم وأن يمتثلوا ما كانوا عليه ويسيروا على 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 آثارهم ونحو ذلك. البداية كانت كده، إن هم يعملوا لهم صور، هذه الصور إذا نظروا إليها تذكروا عبادتهم فعبدوا الله عز وجل. انظر أخي الحبيب، للأسف الشديد الابتداع ماذا يفعل؟ الابتداع في دين الله عز وجل تحديدا ينسى الناس مع الوقت ما كان عليه الآباء فيزيدوا. زي بالضبط لما أذكر لواحد خبرا ما، إذا تناقل بين الألسنة في كل واحد بيزيد بأسلوبه بفهمه.
لا.
كذلك كل جيل يزيد. في البداية كانوا عملوا لهم صور، بعد كده قالوا طب ما أحسن من الصور نعمل تماثيل تذكرنا بهم. فعملوا لهم تماثيل اللي هم الصالحين يغوث ويعوق ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر بترتيب القرآن. لكي تذكرهم كذلك بعبادة الله عز وجل. ثم جاءت الأجيال فنسيت تماما أنها كانت تذكرهم فقط بالعبادة، وظنوا أنهم كانوا يعبدونهم لماذا؟ ليقربونهم إلى الله زلفى. هذه حجة كل من عبد الأوثان، بعد ذلك
ما نعبدهم
إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم ظنوا أنهم يقربونهم إلى الله عز وجل بتذكيرهم بالعبادة فنسوا وعبدوهم هم. ولذلك نقول في الدين قدسية النص. قال الله قال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ بفهم الذين عينوا الوحي. هذا أسلم وأحكم وأعلم كما علمنا علماؤنا. أسلم شيء أن تأخذ من المصدر، أن تأخذ الماء من معينه. لذلك نوح عليه السلام جاء ليزيل كل هذا، قال لهم ولا وقال لا تذرن آلهتكم. هو بيقولوا كده، هو نهاهم عن عبادة ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرة، ودي اللي ابتليت بيه بعد ذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن نحن سنأخذ من هذا الدرس العملي، درس أنه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخذ يدعو قومه، وأخذ كما قال الدكتور مصطفى في ثورة لتهديم كل هذه الموروثات الباطلة. وهي أيضا دعوة لنا نحن. قد يقول أناس أنه بعض أولياء يقربون لنعبد رب العالمين سبحانه وتعالى على بصيرة، ثم يصنعون لهم القباب والمشاهد، فيحدث في هذه القباب أشياء تغضب رب العالمين سبحانه جل في علاه. لم يكن هذا من هدي أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام من الله. أخذ من كلامك دكتور مصطفى إلى أخينا الشيخ خالد وأسأله هذا السؤال. يا شيخ خالد، نوح ابتلي وكذلك سائر أنبياء الله، فلا بد للداعية من الابتلاء، وكذلك لا بد من سائر الأنبياء أن يرثوا هذه الإصابة، لا يمكنوا حتى يبتلى. حدثنا عنها.
طبعا لا شك شيخ أحمد، يعني ابتلاء الأنبياء، كل الأنبياء مروا بهذه الابتلاءات والمشاكل التي كانت يعني تقابلهم في حياتهم، بدءا من بيته. تخيل بقى أن الابتلاء يأتي من بيتك. يعني قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. يعني ضرب الله عز وجل مثلا، أتت سيرة هاتين الامرأتين في مثل واحد، رغم أن الفترة الزمنية اللي ما بينهم كبيرة جدا بين سيدنا نوح بين سيدنا لوط، لكن رغم ذلك قال الله عز وجل وضرب أنهم كانوا يفعلون نفس الأفاعيل اللي بيأتي منها الابتلاء في بيت الداعية في فنائه وفي نفس مكانه. يعني هي كمان كانت بتاخد من ضمن، شوف الابتلاء الأصعب بقى، كانت بتاخد ابنه كنعان لنفس البيت المقدس، لأنهم كانوا بيقدموا الطعام والشراب للسدنة والكهان. متخيل ان هم كانوا بيعملوا ايه؟ يعني كمان مش انت كمان خالفتي امر زوجك اللي هو امر الله عز وجل اصلا،
تدعو الى الباطل كمان.
تدعو الى الباطل وبتروح بتقول له لا احنا هنقدم الشراب للسدنة والكهان اللي هم كانوا قاعدين في معبد. اللي كان فيه الخمس تماثيل دول، الخمس اصنام هؤلاء، اللي هو كان اسمه المعبد الشمس الكبير كما يعني ذكر في بعض كتب التاريخ. وكانوا هم يقدمون الطعام. ابتلاهم الله عز وجل بهذا الابتلاء. طبعا لابد للداعية من الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الوحي، بدء الوحي الحديث الطويل في آخره، فلما ذهب إلى ورقة بن نوفل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ها الله أكبر، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، لأنه كان عنده علم من العلوم القديمة. فقال يا ليتني كنت فيها جذعا، قالها متأثرا، يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني شابا،
شابا يعني
اللغة المصرية جدع.
يعني أكون أو في روايات هي
جذعة. قال بعض ابن حجر قال الجذعة هي الجدي الصغير سنا. الجذعة تطلق على الجدي الصغير سنا، يكون يتحرك وفيه
صحيح الجذع بفتح الذال.
الجذع.
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 وقيل في أشهر الروايات أكون حيا، حتى في الرواية دي. أي أكون حيا.
يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا.
حين يخرجك. هو فسر إيه روايتين. حين يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم، يعني معقول حد يخرجني وإحنا أصلا عيلة واحدة وقبيلة وكل هذا الكلام. فقال ورقة نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومي أنصرك نصرا مؤزرا. فمسكتش وبس، لا ده انا كمان ايه الابتلاء اللي انت هتتعرض له. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال ما اوذي احد مثل ما اوذيت في الله.
صلى الله وسلم وبارك على سائر انبياء الله اله ورسله الله. واذا نحن قصدنا ان كل داعيه سيبتلى، واننا لابد ان نصبر انفسنا على هذا الابتلاء لاننا نبتلى في الله. هذا معنى مهم، انت تبتلى في الله، انت تبغي الثواب من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكلمه الامام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل ايمكن الرجل ام يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى، فان الله قد ابتلى موسى ونوحا وابراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم فلما صبروا مكنهم.
نعم.
اذا نريد ان نصائح داعيه يا مولانا لكي يثبت على طريق الله.
طيب هو قبل ما اجاوب على السؤال بتاع الدكتور احمد عايز اقول الف سلامه لاخونا الشيخ خالد،
سلامك الله،
يعني عنده برد ادعوا له.
لا باس طبعا،
سلامك الله.
وده يعني مما يعين الداعيه على الدعوه الى الله عز وجل.
هو من البلاء.
نعم، وهذا من البلاء الذي
نتكلم
عنه. شفاك الله وعافاك يا حبيبي.
اللهم
امين. الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك.
سلامك الله حبيبي الغالي.
مما يعين الداعيه ان يدعو له الناس، يعني اسالكم الدعاء لنا فنحن جميعا لا غنى لنا عن فضل الله وكرمه. وانا يعني الان امام هذه المشاهدين الذين يشاهدوننا ادعو لكل من يشاهدنا الان ولجميع المسلمين أن ينزل الله عز وجل علينا بركته وشفاءه وعافيته في هذا الشهر الكريم.
آمين.
قل آمين.
آمين.
مما يعين الداعية في طريق دعوته إلى الله عز وجل أمور كثير، يعني نأخذ بعضها من قصص الأنبياء والمرسلين. إحنا برنامجنا اسمه أولو العزم.
نعم،
أولو العزم كما قال ابن عباس
تلك الرسل أولو العزم.
نعم، تلك الرسل ده الموسم الأول، أولو العزم ده الموسم اللي احنا فيه. أولو العزم أي أصحاب القوة والتحمل كما قال ابن عباس في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فأول ما أنصح به الداعية الصبر، اصبر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أهل التفسير أن الوصية بالصبر جاءت بعد التواصي بالحق، لأن من أوصى الناس بالحق لابد أن يبتلى.
لا إله إلا الله.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هتفكر أنت تقول أنا من المسلمين وتدعو إلى الله عز وجل، سواء تدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام أو تدعو المسلمين إلى ترك الباطل والانتقال إلى الحق دون أن تبتلى، لابد أن تبتلى. فالنصيحة التي أقدمها للداعية أنت مقدم على أمر عظيم، لابد أن تصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
الله أكبر. إذن هذه دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة لأتباع الأنبياء جميعا. نعم. الصبر. إيه تاني يا مولاي؟
والله يا أخي الحبيب أنا من خلال ممارسة العمل الدعوي الفترة الماضية وجدت أمرا غريبا جدا، وهذا الأمر يدعوني إلى أن أوصي إخواني من الدعاة جميعا وكل من يعني من تعرض لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف مشاربهم، الجميع في النهاية مشربه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أوصي الجميع بصدق الاستعانة بالله عز وجل. وهقول لحضرتك ليه صدق الاستعانة، أن تستعين بالله عز وجل بقلبك قبل أن تستعين بجوارحك. ليه الاستعانة تحديدا؟ لأنه ما أن يعني ينوي الواحد منا لقاء معينا في دعوة إلى الله عز وجل، سواء كان في المسجد أو في التلفاز أو نحو ذلك أو تصوير أو نحو ذلك، وإخواني جميعا يعلمون ذلك، إلا وتجد الصوارف كثيرة جدا.
نعم.
سبحان الله العظيم، تجد كل يعني كل ما يهمك من أمر بيتك ومن أمر شؤون نفسك وأبويك ونحو، أسأل الله أن يرحم أبي وأن يبارك في عمر أمي، تجد كل وإخواني جميعا كل الصوارف تأتيك. ولذلك من الابتلاء هذه الصوارف. يعني لو كنا نتحدث في هذه الحلقة عن ابتلاء الله عز وجل للأنبياء، أنا أقول أن كل العلماء ما من واحد منهم ينوي أن يعمل عمل لله إلا وتجد الصوارف كثيرة. ولذلك حتى أحد أبائنا كنت أشتكي له في إحدى المرات وأقول له يا أخي يا والدي الحبيب أنا أظن إن أنا مش عارف الشيطان شديد علي أو نحو ذلك، وأنا أستعيد بالله عز وجل كثيرا، وأنا يعني بأضيع وقتي كله في الدعوة والتحضير ونحو ذلك، إيه المشكلة؟ فقال لي كلمة غريبة جدا، هذه الكلمة يعني فعلا تصدر مش من داعية بقدر ما تصدر من رجل مجرب في الحياة. قال لفظ هذا المعنى صحيح، قال إن كان للناس شيطان واحد أنت ليك 10 شياطين، لأن الشيطان إبليس يعلم جيدا أن أثر العالم، أو أسأل الله ربنا أن يجعلنا من طلبة العلم، من طلبة
العلم،
لكن أثر الداعية إلى الله عز وجل في الناس لا شك أنه أعظم أثرا من أثر أفراد الناس وأحدهم. أثر الداعية، أنت لما تقف في مسجدك تتحدث عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن هناك صوارف لك وكنت مستحضر ذهنك كاملا ومجهودك كله تخرجه في الدعوة، أثرك سيكون عظيم. إبليس يعرف هذه الحقيقة جيدا، فلا يدعوك أبدا صافي الذهن.
صحيح.
لا يدعوك أبدا إلا وتجد سبحان الله العظيم كثير من المشايخ يعاني من الأمور، أسأل الله أن يعافينا جميعا، الأمور المادية يعاني. لا تظن يا أخواننا أن المشايخ يعني ما شاء الله تبارك الله الدنيا، ده بالعكس، احنا الحمد لله بنصرف على دعوتنا من جيوبنا بفضل الله تبارك، اسال الله يعيننا على ذلك،
اللهم
اسال الله يعيننا على ذلك
والإعانة.
فتجد الداعيه سبحان الله العظيم كان الشيطان يريد ان يثبطه.
نعم.
تلاقي ضيق مادي، تلاقي مشاكل، المشكله تطلع له هو خارج رايح يصور، خارج رايح المسجد هيقف على المنبر او نحو ذلك. لذلك انا اوصي اخواني من الدعاء قبل مشايخنا الشيخ خالد يذكر وصيته بصدق الاستعانه بالله تبارك وتعالى، والدعاء كثيرا ان يصرف الله عز وجل الصوارف عن الدعوه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم جميعا. ما زالت وصيتنا للدعاة حاضرة، بماذا توصي الدعاء مولانا؟
طبعا لا شك شيخ أحمد أني من النصائح التي أوجهها للدعاء، من النصائح المهمة جدا الفطنة والتدقيق في المدعوين. إزاي؟ يعني أننا لكل مقام مقال، وحدث الناس على قدر عقولهم. يعني يذكر أمامي الآن حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، راح للإيه؟ للعابد. فقال له هل لي من توبة؟ قال له لا. طب انت ليه كده؟ لانه عابد لم يتعلم العلم الشرعي ولم يتعلم ولم يفقه شيئا من حتى من امور الواقع. قال له ليس لك من توبة، انت جاي لي بعد ما قتلت 99 وتكلمت في توبة. فقاتله فكمل به 100. يئس ما يئسش، ودي بقى ايه الروح الوثابة اللي مهما عصت ومهما يعني تراجعت عن طاعة الله عز وجل الا ان هي عايزة برضو فيها الخير، الفطرة شغالة. فراح لمين؟ دل على عالم. هنا بقى مش عالم، لا يعني هو داعية يفقه، عارف ان ده لا هقول له كلمة معينة هتخليه تهز وتوديه الناحية التانية. فقال لي هل لي من توبة بعد ما قتلت 100 نفس؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين باب التوبة؟ شوف بقى الأسلوب بيفرق. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وبعد كده نصح النصيحة المعروفة في الحديث اخرج من بلدك فإنها بلد سوء، و نصيحة يعني أتمم له بعد فطنته بالنصيحة الجميلة هذه.
بارك الله فيكم أجمعين. وما زلنا نتعلم من نبي الله نوح، الدعوة لا تتنافى مع المهنة، لا تتنافى مع الحرفة، بل كل نبي كان له حرفة ومهنة. فاجتهد في إصلاح مهنتك، في إصلاح نفسك، حتى تكون مبرزا داعية لرب العالمين سبحانه وتعالى بعملك قبل لسانك. اترك الموروثات القديمة، اترك الموروثات التي تعطلك في سبيلك إلى رب العالمين، اترك ما يأتيك ما يشغلك، واعلم أنك ستبتلى، واعلم أن بلاءك على قدر صدقك. فأصدق الناس في البلاء هم أصدق الناس في الامتثال. أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام من الله كانوا أكثر الناس بلاء وهم صفوة خلق رب العالمين سبحانه وتعالى. فاعلم أنك ستبتلى، فاصبر على ما أصابك، والزم غرز وهدي هؤلاء الأنبياء الكرماء عليهم الصلاة والسلام من الله. لا تنسون من صالح دعواتكم في خلواتكم، وعلى موعد بلقاء إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة مرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.